بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبردت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
وأفضل الصلاة والسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. كنا انتهينا من أصح كتب الحديث، بعدها انتقل إلى الصحيح الزائد على الصحيحين، وتكلمنا يعني بأن الأمة قبل عهد البخاري يعني كان الهم عند العلماء هو جمع السنة، وجمع السنة هذه طبعا جمعت عن طريق الرجال، فكان الإسناد هو مفتاح الحديث، وما كان هناك مشكلة قط. فيأتي العالم يسمع الإسناد، هذا صحيح وهذا ضعيف، وكان الناس ينشغلون بهذا، والعلماء متوفرون، ومن استشكل عليه مسألة راح له وسأل. ويمكن نرى بأن الرحلة يعني كانت حتى عند من لم ينشغل بليل، كانوا يرحلون ربما في مسائل بسيطة جدا. وهذه الرحلة كانت لتعظيم الدين في نفوس هؤلاء القوم، كان عندهم الأمر لا يقفوا يعني عند أن مجرد يسمع الحديث فيشنف به الأذان ويقف، لا، كان سماعه الحديث يسمع الحديث ويقف على الإسناد، ومن خلال الإسناد يستطيع أن يحكم عن هذا الحديث بأنه صحيح أو بأنه ضعيف. فلما دخل ما دخل واختلطت الأمور، بدأ العلماء يعني يطلبون يعني تمييز الصحيح من غيره، وهذه الخطوة كانت معارضة عند كثير من أهل العلم، يعني معنى تمييز معناها أن باقي السنة ستهجر، وبأن العلماء اختلفوا ما بين صحة وضعف في الحديث الواحد، فكيف يأتي شخص ويجمع كتابا يدعي أنه هو الصحيح أو أن هذا الصحيح فقط إلى غيره. والأمر يعني كان يعني لم يلقى في أول الأمر قبولا، إلى أن شرح الله صدور بعض أهل العلم فصنفوا هذه الكتب الصحاح. وكانت البداية كما ذكرنا هي للبخاري رحمه الله تعالى، ونال السبق، ثم تبعه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، ثم بعد ذلك بدأ العلماء يفكرون في هذا، في جمع بعض الكتب التي تجمع الصحيح، فقال: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق والبستي يداني الحاكما. قال: الصحيح الزائد على الصحيحين دخل به كتب. قال: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته، يعني قال هذا صحيح، أو مصنف يخص، يعني كثير من أهل العلم صححه، وربما نرى في كتاب كسنن أبي داود يقول هذا حديث ثابت صحيح وهذا حديث منكر، وكذلك في سنن النسائي، وهذا مما يعني رجاله اتفق عليهم أهل العلم ويقول وهذا فيه نكارة إلى غير. فإذا وجد ممن سبق شخص صحح حديثا فلزمنا أن نقول بها، أو ما كان مصنفا كاملا كما وقع للبخاري ومسلم ومن سار على نهجهما من الكتب التي جمعت الصحاح. ويعني بالنسبة لشرط البخاري ومسلم هو طبعا سيأتي، ولكن اليوم أبا حاتم يعني شغل ذهنه بأمر هو يستحق الشغل، وهو يعني بنرى يعني أقوال العلماء فيما كان على شرط البخاري وفيما كان على شرط مسلم أو فيما كان على شرطهما، وفيما يقال رجاله رجال البخاري أو رجال الصحيحين أو رجال مسلم. فأنا كلمت على عجالة، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والتريث. فيعني ما وصلت إليه هو أن من قال هذا على شرط الشيخين فلا بد أن يكون رجالا وحديثا موجود عند البخاري ومسلم بنفس الإسناد، زي مثلا كلمة متفق عليه لابد أن يكون الصحابي ونص الحديث. نفس القضية ما يقال على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم لابد أن يكون ممن يعني وافقهما في الإسناد فيقول على شرطهما، أو يقول على شرط البخاري أن يكون وافق البخاري في الإسناد. وهنا الموقف في الإسناد يعني لا يشترط النزول، يعني مثلا بنرى لغاية مثلا فوق البخاري بشيخ ممكن يمرر، ولكن الأضبط إذا ساق البخاري إسنادا وأنت أتيت بحديث على نفس الإسناد بالتمام تقول على شرط البخاري. طيب لو وقع خلاف، زي مثلا عندنا هنا أبو حاتم جايب لنا حديث من طريق ابن مسعود، رواه عن ابن مسعود رواه أبو وائل، وعن أبي وائل الأعمش، وعن الأعمش سفيان. فالبخاري يأتي بهذا الإسناد من طرق، كمن طرق يحيى بن سعيد القطان، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي، ومن طريق وكيع، ومن طريق الفريابي. فلو جاء آخر وروى نفس الإسناد ابن مسعود وعنه ابن وائل أبي وائل وعنه الأعمش وعنه الثوري، ولكن من طريق عبد الرزاق، من طريق عبد الرزاق، وهذا ليس في البخاري، فهل يقال على شرط البخاري؟ الجواب لا، ولكننا ننزل درجة ونقول رجاله رجال البخاري. طيب لو نفس الرجال هم رجال البخاري ومسلم نقول ورجاله رجال الصحيحين البخاري إيه ومسلم، إن لم يكن بالنص نفس التركيبة موجودة. وده اللي هو ساقه الحاكم وغير الحاكم لما جاء بحديث وقال هذه حديث لم يروي البخاري ومسلم، جاء بهذه الطرق، جاء بما هو نصا عند البخاري أو مسلم، ووقع الحاكم في بعض المضائق منها أن الحديث فعلا أو الإسناد الحديث الذي ساقه هو ربما يأتي الحديث هو أصلا يتعلق بالبيوع، فساقه البخاري في كتاب الإجارة ولم يضعه في كتاب البيوع، فيأتي الحاكم ويستدرك عليه أن هذا لا يوجد هذا الحديث في كتاب البيوع، فيأتي به بنفس النص في نفس الكتاب ويقول وهذا على شرط البخاري ولم يخرجه، والحديث قد يكون في نفس الايه الصحيح ومن هذا جملة من الأحاديث. فإذا كان الحديث تماما وافق فيه البخاري يبقى هذا على شرط الايه البخاري. إذا وقع كما هو ساق عندنا الطريق الآن يختلف الأمر، فساق الحديث من طريق آخر وهو من طريق عبد الرزاق، وعبد الرزاق عن الثوري لم يروي له البخاري، فهذا يقال إيه بقى؟ ورجال ورجال البخاري. وضعت الصورة. طيب لو نفس الإسناد يعني عبد الرزاق من رجال البخاري ومسلم، والثوري من رجال البخاري ومسلم، والأعمش من رجال البخاري ومسلم، وأبي وائل، نقول إيه؟ ورجال ورجال الصحيح، رجال ورجال الصحيح. وإن شاء الله أنا في بحث بحاول يعني هو لأن الآن يعني في فتح الباب، فإن شاء الله في بحث احتمال الأسبوع القادم يعني أحاول إن شاء الله أن أنا إيه أقرأ عليك. فجاء يعني البخاري وصنف كتابا للصحيح المحض، وكذلك مسلم، وتبعهما جماعة ممن صنفوا في الصحيح. ولكن كما قلت يعني لوجودي أو وفرة في العلم، كان العلماء لا يحبونها، لأن هذا بيترك مضايق، ولأن السنة فسيحة، ولأن هذه الشروط التي وضعها البخاري ومن هو غير البخاري ربما خالفوا فيه غيره، بل نرى نفس البخاري بيخالف. هناك رجال يعني روى لهم البخاري ولم يروي لهم مسلم كعكرمة، وهناك رجال أو مثلا كعكرمة مثلا وكإسماعيل بن أبي أويس وجماعة، وهناك رجال روى لهم مسلم ولم يروي لهم البخاري، وهناك رجال لم يروي لهم البخاري ولم يروي لهم مسلم، وهم أناس فيهم يعني ليس فيهم ضعف وحديث معتمدة. فلذلك الأمر كان بعض العلماء يرى أن هذا فيه شيء من المضائق بالنسبة لجمع الصحيح في كتاب واحد. ولذلك بنرى البخاري عللت الصحيحة إلى أنه إيه؟ لعوام الناس مختصر، وكذلك مسلم نفس القضية لعوام الناس، لما وجد إيه حب يعتبره كملخص لطالب العلم يحفظه. لكن أن يجزم بأن هم أراد كتابا مرجعا أصولا زي ما هو عندنا الآن لم يفعلها. ولذلك من حسنات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه هو فحفر في السنة بعد أن وصلت حقبة من الزمان والأمة وقفت عند الصحيحين. حتى يمكن تسمعوا كان زمان يقول لك والبخاري، لدرجة مثلا سمعت قصة واحد يعني غلط في آية بقولوا الآية دي غلط، قالوا عمهم غلط في البخاري. فدل على أن العامة كان عندهم البخاري شيء كبير. في الصعيد إلى الآن بيحلفوا بهذا يقول لك والبخاري، طبعا هذا حرام لا يجوز، ولا يجوز الحلف بالمصحف أيضا. فلذلك الأمر يعني وصل لمرحلة أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى استطاع أن هو يجمع، وكما جمع وأتى بأحاديث حتى ولو وقع في أخطاء إلا أنه أثرى السنة ثراء عظيما جدا جدا بفضل الله عز وجل عليه، وما يعني توسع في جمع الأحاديث وتصحيح كم من الأحاديث ربما يعني ما أحد انتبه إليها أو وجدها. وذلك الباب ما زال مفتوحا. بعض الناس حتى في هذا الزمن يقول لك خلاص احنا اكتفينا بالألباني. طب ده الناس ما اكتفوش بالبخاري ومسلم، هتكتفي انت بالألباني؟ يعني هذا طنطنة كما قال جاءك من اخر، يعني كل عصر عاوزين يقفلوا الباب. السنة ليس لها باب مغلق. يعني نفس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من تواضعه وعلمه وكرمه بعدما اخرج السلسلة الصحيحة والضعيف قال هذا صحيح وهذا ضعيف، جلس مع بعض الطلبة الصغار يعني في المرحلة الإلزامية، وجلس معه بعض الطلبة قالوا يا شيخ وجدنا كذا وكذا وكذا، بعض الأحاديث أنت قلت يا صحيح وهي من طريق كذا وفي فلان وفي كذا وفي كذا، وراجعوا منها طريق مثلا أو بعض أحاديث سعيد بن أبي هند. سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي هرير، ولكن صرح جملة من العلماء بما يوهم السماع، بما يوهم السماع، كما فعل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، روى عن فلان وفلان وأبي هريرة وروى. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى بناء على الرواية روى له حديث كثير جدا. وقتها ما كان خرجت كتب العلل، لا علل للدارقطني ولا علل لابن أبي حاتم ولا هذه الأشياء ولا المراسيل، وهذه الكتب غير موجودة. فبعدها هؤلاء الطلبة بدأوا يعني في البحث وكذا، فأوقفوا الشيخ على ما يقرب من 100 حديث في الصحيحة من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة، وهو تراجع وضعفها. فلذلك يعني لا نهوي من شأن هذا العلم، والأمة في حاجة يعني أشد من حاجتها للأكل والشرب أن يكون هناك متخصصون في علم الحديث، وتكون في همم تغوص في علم الحديث وتعشق هذا العلم. ودايما يا أخواننا كما يعني كنت بالأمس مع أخي أبي ثهر، فيعني حدثته حديثا كان ذو شجون، والمشكلة أنني استفدت من هذا الحديث ولا أدري استفاد أم لا، بس استفدت منه جدا، وهو أن من تعلق قلبه بشيء يعني بشيء من الموصلات عبادة معينة وأعطى فيها جهد، الحب هذا يعطي الجهد كله، فمن أحب شيئا وتعلق به تعلقا شديدا جدا بلغ فيه الذروة، كحال مثلا اللي هم العباد اللي هم أحبوا الصلاة، فاقوا الصحابة، فاقوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فاقوا الصحابة في هذا لحبهم هذا، لو أعرفوا بس العبادة ويمسك العشاء يفضل يصلي من العشاء لغاية الفجر ومن بعد طلوع الشمس لغاية الظهر ومن الظهر لغاية العصر. ما الذي أوصلهم لهذا؟ وكان ولحد يقعد يسمع بقى مجهود لدرجة غير عادية. يعني أبو إسحاق السبيعي هو بيموت يبكي، أو قبل الموت يعني هو كده سنه 80 سنة، يقول رق عظمي وضعف جسمي وأصبحت لا أقوم الليلة إلا بألف آية. ما هو كان بيقوم قد كده بقد إيه؟ يعني صعبان عليه، إنه هو زعلان إنه هو كان بيقوم بألف آية. وأبو دريس أبو مسلم الخولاني كان يجيب كرباج ويفضل يضرب نفسه لو لقى نفسه كسل. طبعا احنا عندنا يعني حتى الطلبة في كل حاجة خيبانين، يعني الآن مجرد أجمل شيء في الأخ الغطرة الجميلة، بلاش الغطرة عشان كله بيقلع الغطرة، لما بقول الغطرة بيقلعوها، الطاقية الحلوة والجلابية النظيفة ومتنشية، وما شاء الله رايح فين، وير دي جو، اي جو تو موسكو، المسجد رايح فين، جاي من المسجد، ويهز نفسه رايح وجاي وغيره نفس. يعني اقصد القضية ان الكل مشغول بالتوافه، مفيش كده ايه الهمة اللي بتنصب عن اي عمل، يعني مجرد كده ايه الاخ تايه، رغم لو عمل قليل جدا ولسان احب وتعلق به. يعني مثلا في بعض الاخوة، ويمكن انا بشوفه قليل في المسجد، الاخ ده ليه مهمة عجيبة جدا، اللي يعرف ناس كده اغنية وبتاع مش عارف ايه، فمعاه اللي عنده رشدة ولا اللي عنده رشدة يروح يصرفها له. والغريب ان كله ما شاء الله بينصب والكلام ده بقاله حوالي 10 سنوات والرشدات ما بتخلصش من عنده، وليه نهمة عجيبة جدا لدرجة اتكسر ده. يعني تقريبا قعدت في المستشفى فترة طويلة جدا، مخه بقى مشغول، ويتصل بواحد ويقول له بص اهم حاجة رشدات وجيب لي الرشدات، وقعد هناك في العملية ودخل في غيبوبة، والرشدة والناس والرشدات والناس بتوع الدواء. طب هذا ما الذي دفعه لهذا؟ ان حب المهنة دي، عاشق الشيء اللي بيعمله. يعني بنعرف امر الدنيا، بنلاقي كل ما صاحب المهنة تعلق بها كل ما اتقنها، يقول لك الدكتور الفلاني ده استاذه ومش عارف ايه اللي وصله للاستاذيه والمكانه دي، انه عاشق هذا العلم واحبه جدا وتفانى فيه واعطاه كل جهد. لكن الانسان بقى ماسك العصايه من النص، مش عارف لا يمين ومش عارف رايح فين وجاي منين، ده سرعان ما بيروح ويجي. يعني الواحد بيسمع قصص واشياء. اذكر حال شيخ يعني قل ان ترى العيون مثله، وتقريبا يعني كان من يعني مش عاوز اوضحك عشان لا تكون غيبة، الام هذا كان علم وكان في خلل معين، كان فضله سنة في الدراسة وكده وخلل، الام شوية وفق انه يكمل السنة دي، توظف مش عارف ايه بتاع، ترى كل حاجة. طب ايه العلة؟ ما هو اصله من اعلى اللي ما فيش خالص. فذلك وانا بكلم اخي ابي فير بقول له ايه، ان فعلا الانسان لو احب حرفته مهنته هيعطيها كل شيء. لما نسمع الشافعي رحمه الله تعالى، يعني الشافعي كان جالس فصاحب دخل عليه قال ماذا؟ قال اريد يعني ان اتي لك بجارية، يعني تفعل لك الأشياء، تخدمك وتفعل لك هذه الأشياء. قال أفعل. فخرج معه فرأى جارية اشتراها، فلما اشترى الجارية تركها هكذا، فذهبت لمن باع، قالت له أنت جئتني لشخص يعني لا أراه ولا يراني، حبسني في محبس، لأن انشغاله يعني بعلمه زعله ينشغل عن كل شيء. فلذلك أنا بنصح في أي أخ أن يحاول ينظر في قدراته، في مهاراتي. يعني ممكن تكون مثلا حرفة تحت ايدك، حرفة اي حرفة، وتكيفها تكييف شرعي، والتكييف الشرعي هذا تدخل به الجنة، تدخل به الجنة. يعني ربما امر هين بسيط جدا. فمثلا ان شغلت عندك العلم الشرعي، حبيت العلم الشرعي بقدر حبك له بقدر اعطائك، لكن انت بتحب العلم الشرعي عشان انت فاضي ما ركش شغلان، وحاسس كده ان الحياة كلها فتن ومش عارف مين وبتاع، فانا بحب العلم الشرعي ده، اني معيدني في الجامع وبعيد عن شوشرة الناس والبيع والشراء وفلان وعلان وده خبط وكده. هذا الحب حب قاصر، لانك لو لقيت بديل هتسيبه يبقى علمي وبتاع. لا انا مش عاوز العلم ده، وجع دماغ. في بديل وباب تاني هيفتح لك هذا الباب تاني. نفس القضية في اي فن من الفنون، في اي باب من الابواب، ان لم تحبه حب شديد جدا جدا يعني ضاع امرك. فلذلك اي انسان يا اخوانا، لان بتكلم الكلام ده وبكرره كثير جدا، لان الجيل بتاعكم ده جيل لسه جديد وهيقدم وهيروح، وقبلي كان في جيل واجيال واجيال. يعني نذكر يعني من هذه البلدة وناس كان لهم طنطنة، عارفين كلمة طنطنة؟ وناس فعلا وفجأة بصيت له عادي، عادي خالص، يعني واحد عادي مواطن عادي يأكل ويشرب ويشتغل وينام، ده بيشتغل في كهرباء، ده بيشتغل ما عرفش في ايه، والشغل مطلوب. لكن اقصد ايه؟ ذاب بعد ما كان مثمرا، ذاب. وانت ان لم تحب باب من ابواب الخير ستذوب. كن حب صادق وتجتهد فيما احببت. فذلك الواحد بقى مننا ينظر الى ايه؟ الى محابه. فتعلق الانسان بالشيء يعني ربما يأخذ بقدر نيته وهو على فراشه، لكن إن عندنا أماني بلا أسباب وبلا عمل، طبعا هذا الباب ربما يكون باب شر على كل أخ، لأن هذا باب المفلس. فلابد يا أخوان نحاول أن احنا نجتهد. أذكر يعني أقصد إيه؟ يعني الذي حببني في الخطابة، لأن بطبعي من صغري يعني في عندي شيء من الانطواء، لأن والدي كان شديد جدا وكان يمنعنا من الخروج والاختلاط في الشارع، وكنت أهابه جدا، وكنا منطويين، يعني كان ولد جالس في حضن أمه إلى أن يأتي الأب، وخروج في الشارع ده ما كانش فيه خالص. فشاهد أن كنت أحب طبعا يعني أقرأ قصص، أقرأ مش عارف إيه كده. فمرة تقريبا يعني كان سن صغير، وكنت أحب في المدرسة بعض الأشياء، مثلا الإذاعة المدرسية، بعض الكلمات، بعض الأشياء، فكنت يعني معجب بالقصص جدا. فمن ضمن ما قصص دينية وغير دينية. فمرة كنت في المسجد، وده كان المسجد الكبير بتاع البلد زي مسجد عامر كده، والإمام غاب، إمام المسجد مجاش، فواحد مدرس ليه هيبة، درس ثانوي ولغة عربية ورجل شخصية في البلد معروفة، فلان يا أستاذ فلان موجود اطلع. هو طلع كده وطلع حط يده في جيبه وجاب منديل، عارفين المنديل بتاع زمان دي، وراح ربط المنديل في رأسي وكده، وكان وشه أحمر. الأم طلع على المنبر وقف ويده تعمل كده رغم ده مدرس لغة عربية، ويده تترعش وتهز، وقعد يقول ايه الحمد لله ومش عارف يتكلم. وبعد نزل كده وشه اتحرج ونزل. المسجد جالس مين يا اخوانا؟ مين؟ وطبعا الناس معظمهم ارياف فلاحين، مين يطلع مين يطلع؟ المهم والدي جالس جنبي، انا ما تعرفش تطلع؟ قلت له اطلع. قوم رحت طالع على المنبر، ورحت متكلم وجبت ايه قصة اصحاب الاخدود، الصورة قعدت اقرا منها بعض الايات والقصة والغلام ومش عارف مين، وقعدت بقى ايه اجيب، والناس فضلوا يبرقولي. الام نزلت ايه اللي شلني فاعطاه في قلبي. وطبعا وقتها والدي كان مرتبه 12 جنيه، اداني 10 جنيه، قال لي هليك 10 جنيه. فالشاهد هنا ان هذا الباب جعلني احب الخطاطة واحاول بقى اتقن. فالانسان اذا يعني لم يحب الشيء الذي يعني هو فيه وعايش له سيهلك. فأخي أبي فهر هو بيعمل صناعته في اللي بيسموه إيه؟ البرمجيات الصوتية أو الصوتيات المرئيات. فواحد يسمع الشريط ويسمع فلان ومش عارف إيه وشغال. فأنا بقوله لو أنت مثلا عشت مع هذا الشريط وحاولت حتى أنك تقلد وتحب هذا، قد يكون هذا من أعظم الأبواب أن ربنا يفتح عليك باب الإيه؟ الخطابة. وكم من أقوام كانوا في حالة من الغمر. يعني بعض الإخوة مثلا سبب حفظي للقرآن أن صوته جميل، صوته حلو، وغالبا أصحاب الأصوات الوحشة ما بيحفظوش ده غالبا، صوته كده مكركع مثلا لم يحفظ، إلا إذا كان مخلص عاوز يحفظ للحفظ. لكن غالبا القرآن ما بيحفظ إلا صوته كويس عشان إيه يطرب أشناف أسماع الناس وكده. فهذا باب خير، باب خير عليه لو استعمله. وكما قال أيوب السختياني: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله عز وجل. وبعض الناس صوته حلو وما بيحفظ، لا حصل هذا ولا ذاك. فأنا عاوز اللي أنا عاوز أوصله أن الطالب يحاول أنه يدخل في هذا الباب ويشتغل. فبالنسبة نعود لموضوعنا، بدخل شمال يمين، لأن أنا حاسس أن درس تخصصي والبناء أولى، يعني لا بناء لا بناء أولى أن أنا نطلع بالعمارة مرة. فبدأوا يصنفوا بعض الكتب الإيه المستقلة، فقال: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص، يا إما حد من العلماء قال هذا صحيح أو ضعيف، أو من مصنف كامل بجمعه نحو ابن حبان الزكي. ما معنى الزكي؟ ما الفرق بين الذكي والزكي؟ الزكي الذال ذكي يعني، طيب من الذكاء، والزكي وهنا يعني من باب التزكية، من باب التزكية. وابن حبان رحمه الله تعالى صنف كتابا أو كتب من أجل الكتب. وابن حبان ربما وصلت شيخه إلى ما يقرب من 2000 شيخ، وترك له أبوه ثروة عظيمة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. يعني علماء الحديث غالبهم يعني كان الفقر فراشه، ومن رزق مالا يعني رحل واستفاد، ومن رزق مالا البخاري رزق مال ولكن انتهى. وكذلك يحيى بن معين ترك له أبوه 1000 1000 وذهبت، وإلى غيرهم. ومن لم يرزق فكان الجهد، وهذا يعني مر واستمر، وهذا استمر. فابن حبان ترك له أبوه مالا كثيرا جدا، فرحل إلى علماء الأرض قاطبة. وكان ابن حبان فيه شيء من الحدة، وكان عنده في بلده واعظ، وأفسد ما يكون على العالم الواعظ الذي ليس عنده علم، اللي مهمته القاص الواعظ بس، لأن الواعظ هذا بيكسب قلوب الناس، وبيحاول إن هو يعني الناس تحبه كثير جدا، وبيظن إن هو العالم النحرير. أذكر اليوم اتصل بي أخ من السعودية، فعنده مشكلة سؤال يعني، فالشاهد قال إنه سأل فلان، فلان ده نائب مخرج في التلفزيون وملوش علاقة بالعلم الشرعي خالص، حتى إنه كدت أموت من الضحك. قلت له: ليه ما سألت فلان هذا؟ قال: ده أخو فلان. قلت له: طب هو فلان ماشي، لكن أخوه هذا الذي نائب مخرج إيه علاقته بالعلم الشرعي؟ فالعامي للأسف يعني بيغتر بمن يرى له وجاهة ويرى له مكان. فابن حبان ابتلي بهذا الرجل الواعظ. المهم طبعا كان ابن حبان ده صحيح ده ضعيف، حتى وقعت سقطة من ابن حبان. يعني قال، سئل: ما هي النبوة؟ قال: النبوة العلم يعطيه الله لمن شاء من خلقه. فوقعت هذه العلم بمعنى أنه ممكن أي واحد يبقى نبي، وصلت لحاكم البلاد، وحاكم البلاد أمر بإعدام ابن حبان، لولا أن بعض علماء الزمان أسرعوا للحاكم والأمم الشاهد قال له: طالما أن يعني سأعفو عنك شريطة ألا تبقى في بست، ورحل من مدينة بست، وترك مكتبة، قيل ترك بيتا عظيما جدا عامرا بالكتب. صار هذا البيت عبارة عن بيت مغلق زي المتحف كده مغلق، إلى أن اندثر وضاعت الكتب. فابن حبان في بداية الطلب كان قمة في الذكاء والعلم والمواظبة، حتى ذكر ياقوت الحموي في ذكر مدينة بست، ذكر فيها ترجمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى وابن حبان، فقال: وكان ابن حبان يلازم شيخه اللي هو ابن خزيمة ملازمة الظل، حتى أنه استفاد عنه كثيرا جدا، حتى أن العلماء تحيروا أيهما يفضلون، التلميذ أم الشيخ. فقالوا: ابن حبان وفى بشرطه، أما ابن خزيمة فلم يوفي بشرطه في الصحيح. فمن ضمن الأشياء الجميلة بأن ابن حبان رحمه الله تعالى كانوا في سفر والشيخ متعب جدا، فآوى إلى مكان لينام، فاجتمع بعض الطلاب لمعرفتهم بمحبة شيخه له، فقالوا بعض الأسئلة قبل ما ينام. فذهب ابن حبان قال يا شيخ يا إمام يا شيخ كذا، فقال له أنها تعبان، فضل جالس كده عشان يستريح شوية ويقوم. فقال له ابن خزيمة تنح عني يا بارد. وصاحبنا طبعا ابن حبان جالس ومعاه ايه الورق والقلم وبيكتب، مستني بقى لما ينام شوية ويقوم يكتب. فراح مستدير ابن خزيمة فجاب ابن حبان كتب وقال الشيخ تنح عني يا بارد. فقيل له يعني كيف تكتب هذا الكلام؟ فقال أكتب كل ما قال الشيخ. إذن بمحبتي لشيخه وللعلم استطاع ابن حبان أن ينال منزلة ربما لم يصل إليه أحد من أقرانه في زمانه. وطبعا كما قلت كان له كتب كثيرة جدا واندثرت، وما بقي إلا بعض الكتب، منها كتابه القيم التقاسيم والأنواع. أراد أن يجعل هذا الكتاب عبارة عن يعني مرجع للسنة على طريقة القرآن، إن جاب الحديث كده ولخبطها وعملها تنسيق بديع زي الصور. مثلا عندنا فاتحة الكتاب سورة البقرة عنوان لجمل من الأحاديث ملخبطة، سورة آل عمران باب مثلا كتاب كذا القسم الفلاني، قسم رقم واحد، قسم رقم اثنين، قسم رقم عشرة، وهكذا. قيل لما فعلت هذا؟ قال أردت أن من أراد أن يستفيد حديثا من كتابي لابد أن يحفظه كله، يحفظ الكتاب إيه كله من الجلد إلى الجلد. أنت لو جلت من أي إنسان وحبيت تجيب له آية من القرآن ومش حافظ القرآن هيعمل إيه؟ هيمسك المصحف من الجلد للجلد عشان يجيب الإيه الآية دي. فهو أراد هذا ابن حبان رحمه الله، لكن طبعا مع مرور الزمان وكثرة المصنفين الكتاب اندثر، حتى جاء الأمير علاء الدين بن بلبان فأخذ الكتاب ورتبه ترتيبا فقهيا وعلى الكتاب واشتهر وعظم عند الناس. وابن خزيمة وكالمستدرك، كذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله هو شيخ ابن حبان، وكان كما يقال طلبة، كان طلبة للعلم، كان فيه اجتهاد عجيب، وكان معه مجموعة يلازمهم في مصر، وهم حد يعرفهم؟ ها، ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، محمد بن هارون الرويني صاحب المسند الروياني، محمد ابن إسحاق بن خزيمة هو الثالث الرابع، محمد ابن نصر المروزي اللي هو صاحب كتاب قيام الليل وكتاب تعظيم قدر الصلاة، ودول أربعة الأربعة فحول علماء جمعتهم الرحلة في مصر وانقطعت بهم النفقة، ما في أي شيء. وإحنا من نعم ربنا عز وجل علينا إن عندنا إيه عيش وفول وكل حاجة متوفرة، وعلى الرغم من هذا طلبة كسلان. يعني أنا متهالي لو العيش والفول ده موجود عند سفيان الثوري لكان جعل أهل الأرض جميعا علماء، يعني كان زمانه مش لقين الخبز كسر الخبز. فجمعتهم الرحلة في هذا المكان وبعدين إيه انقطعت النفقة، فجلسوا قالوا حلت لنا المسألة، يعني يسألوا اطلبوا إيه بقى، لومة عيش فقط أو ثلاث أربع تمرات. ففلان يا فلان ده يقول لا ده يقول لا، حتى صنعوا قرعة فيما بينهم فاقترعوا فخرجت على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فوجد في قلبه مرارة أن يطلع يسأل لومة عيش، فقال دعوني أصلي، يعني ربنا يرزقهم بأي حتى يموتوا مش مشكلة. فقام يصلي فإذا بحاجب الأمير أمير مصر يطرق الباب ومعه الخصي ومعهم دقيق أقط لبن جاف سم طعام، ولكل واحد منهم صرة فيها حوالي 50 دينارا ذهب، ويقول يقول لكم أمير مصر هذه لكم ويقسم عليكم إن نفدت أن تطلبوا. طبعا 50 دينار دي معناها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أكفتهم إلى أن رجعوا إلى بلادهم. فرجع ابن خزيمة رحمه الله تعالى وسع الله عليه أي يتوسع، حتى أنه في وليمته صنع وليمة دعا أهل البلد قاطبة، كل من في البلد صنع الخبز وعمرت الأفران والتنور بكله بيخبز لوليمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. وكالمستدرك، والمستدرك هو صاحبه اللي هو إيه؟ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. وهذا الرجل هو من العلماء، إلا أنه فيه تشيع قليل، ويعني في آخر عمره أو في آخر أيامه لم يكن بالضابط الذي يستحق أن يكون في مرتبة عليا. صنف كتابه المستدرك وجعل هذا الكتاب مجموع كبير، ثم بدأ ينقح الكتاب، وصل إلى تقريبا نصف الجزء التالي، ثم وفته المنية، مات بطريقة بشعة، كان في الحمام فأصابه غثيان فسقط في الحمام فمات، اختنق فمات. وطبعا العلماء في كتابه ما بين مادح وذام، منهم من رفع الكتاب فوق ومنهم من أنزله، والصواب العدل، فإن كتاب الحاكم اللي هو كتاب المستدرك هذا من الكتب القيمة جدا جدا، ووقع في قلبي أنا موقع. ودائما أخوانا الإنسان لما بيوفق لحد بيحببه في مادة أو بيحببه في شيخ بيبقى فيه قبول لهذا، ولما واحد يذمم لك في شيخ، يعني أنا في البداية كان أسمع يقول لك من الحزم ألا تقرأ لابن حزم، والمستدرك يحتاج إلى مستدرك، وكلام بقى في الاثنين كلام بشع. لكن الصواب يعني كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يقول الإنصاف والصواب أن كلا الكتابين لا يستغني عنهما طالب علم، وبذات المستدرك من الكتب القيمة جدا التي يعني جاء بأحاديث قل أن توجد في غيره، ويعني استطاع بصناعته الحديثية ومهارته أنه يأتي بأسانيد يعني معروفة، وهذا يسر على طالب العلم أن يرجع لكتب الرجال وينظر في هذه المسائل. والكتاب طبعا قلنا لم ينقح، ولذلك سقط في سقطات منها أنه في بعض الأحاديث ضعيفة، وبعضها يعني اتهمت بالوضع، ولكن قالوا أن هذا قبل التنقيح. أما في الجزء الذي نقحه ليس فيه إلا النذر اليسير جدا جدا ممن تكلم فيه بعض أهل العلم. والكتاب يعني قلنا مرجع كبير ولا يستغني عنه أي إنسان، والذهبي حاول أن يتتبع الكتاب، الكتاب الذهبي قرأ الكتاب وبين رأس القلم ذكر بعض الأشياء. ولا خطأ شنيع جدا عند كثير من طلبة العلم، وهو أنهم يقولون وافقه الذهبي، هذا خطأ، إنما نقول علق الذهبي، لأن الذهبي ما درس الكتاب درس مستفيضة، إنما علق بعض التعليق على الكتاب من أسفل. وله كتاب أيضا من الكتب القيمة جدا، تقريبا هو ثاني كتاب ألف في المصطلح، هو كتاب علوم الحديث، ويعتبر أفضل ترتيبا من كتاب الرامه رمزي هو المحدث الفاصل. قال وكالمستدرك على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد، من فرد به كويس إلا إذا بعض أهل العلم رد هذا الكلام، ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما، الحق أن يكون في ضابط لهذه الكتب من الحكم عليها صحة وضعفا، بما يليق، والبستي يداني الحاكم. والبستي قالوا متساهل يقارب الايه الحاكم في التساهل، ولكن في قضية مهمة جدا انصافا لصاحب ابن حبان، هو ان ابن حبان تساهل في تعديل او توثيق المجاهيل، وهذه قاعدة خاصة به هو، واستدل على بان الاصل في المسلم حسن الظن. واحد عالم ما حدش يعرف عنه حاجة خالص يبقى نحسن الظن به، هذا على غرار باقي أهل العلم، لأن أهل العلم قالوا حسن الظن جيد في كل شيء إلا في الحديث، الأصل في سوء الظن، وده اللي كان على يعني عليه أهل العلم سابقا. فهو بقاعدة هذا شذ عن غيره من أهل العلم، فوقع في سقطات كثيرة جدا تعقبوا بها العلماء. وذلك ابن حبان لو قلنا هل يقال ابن حبان متشدد أم متساهل، من يجيب؟ ابن حبان ايه؟ ها؟ خارج كتاب ايه؟ لا بتكلم وإيمان لهم الثقات، أنا بتكلم على كتابه اللي هو الصحيح بتاعه. ابن حبان من المتشددين جدا، الذي يقرأ كتابه المجروحين يرى أنه لما بيمسك واحد بيسلخه، وربما يكون لأهون الأسباب. حتى أن كثير من أهل العلم يراجعوا في أناس يعني تكلم فيهم تكلم شديد جدا جدا جدا، ولذلك يقولون بأن من وثقه ابن حبان يقول ثقة فقد عبر القنطرة. أما من ذكره في الثقات فقط بمجرد الذكر ده يراجع، لأنه غالبا يكون منين؟ من المجاهيل الذين يعني يوثقون. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا، أقصد المرة القادمة إن شاء الله. يقول الأخ، يقول مفتي السعودية يقول أنه يجوز الحلف بآيات الله عز وجل. أنا قلت الحلف بالمصحف، فأنت بقى جيب لي المفتي وتوقعني في الحرج. طبعا أين نحن من المفتي؟ ما قال المفتي وصواب، أنا بقول المصحف نفسه، أنك تحلف بالمصحف. لا، آيات الله كلام الله عز وجل، أما المصحف فهو الكتاب والورق والجلد وهذه الأشياء تحوي هذا كله. من هو أبو فهر؟ ها؟ بس ده فضول زيادة، ما أنا عاوز أخليه متخاف عشان ما تحسدهوش. سأنظر في حالي، إن وجدته صلح أقول لكم من هو. يعني لو فضل زي ما هو كده مخرج وكلام زي كده يعني نسيبه في حاله، لكن لو انصلح نقول بدل ما نحرقه من دلوقتي. لو حلف بكتاب الله أو بكلام الله يجوز، لكن أتكلم المصحف. ماشي، وضحت الصورة؟ هل جاء أحد بعد الذهبي وعلق حديث المستدرك وهذبها؟ لم يأتي أحد. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قطع في شوط وأسلم الباقي للطلب الخيبانين كده من أمثال عثمان ومن على شاكلتي، والكتاب طلع يباع في السوق، وكتاب خيب يعني زي ايه تخرجات الشيخ عثمان والناس الافاضل دول، لكن الكتاب محتاج شغل جامد. ومن الاشياء العجيبه ان هذا الكتاب تقريبا يعني كنت انا ايه تقريبا من ايه من اول ما اتيت مصر يعني تقريبا سنه 86 وضعت خطه لثلاثه من الكتب. الكتاب الاول كان سنن ابن ماجه، والكتاب الثاني أبو داود، والكتاب الثالث المستدرك، والمحلى فكرت بس خليته بعيد. فالتقيت ببعض المشايخ ولقيته بيقول لي إيه، بيقول لي المستدرك ده أنا شغال فيه، وابن ماجة أنا شغال فيه، وأبو داود هشتغل فيه. فكنت قطعت من ابن ماجة حوالي 2700 حديث، والمستدرك يعني كان زمان بقى التشكيل ده صعب خالص، فكان لي أخ كنت بديله ايه يعني ها مرة 5 جنيه مرة 10 جنيه وشكل لي شوية وينزق. فروحت موقف الشغل، فإلى الآن الكتاب لم يخرج لا عندي ولا عنده. وبعض الإخوة شغالين فيه بسألهم، قال والله احنا برضو اشتغلنا كده شوية كده وبعدين ايه الشيخ مش فاضي فسب لنا الأمر. فلذلك في قاعدة عاوز أوصلها، وهي هل يلزم الكتاب ان انا اشتغل فيه عشان يطبع؟ هل يلزم هذا؟ أبدا. في كتب يعني كتاب الحاكم ده لا فكر ما انطبع إلا بعد كم سنة بعد ما مات، يمكن بحوالي 1000 سنة أو 950 سنة مثلا. فلذلك طالب العلم المفروض يعمل له خطة من البداية ويحاول لا يطبق، لأن لما تجي بقى السن زي بتاعنا ده تلاقي نفسك عبارة عن إيه زي ما بيقولوا التروس بتفل منك، يعني تمشي شوية وترجع شوية تمشي شوية وترجع شوية، الترس انكسر. لكن واحد سنه 20 سنة وفيه اللي يساعده وفيه اللي ياخد بإيده وفيه اللي يرجع له وقاعد نايم، ده عاوز ايه؟ عاوز ده فعلا انا اتصور هذا ان يتجاب ويتحط من فوق القناطر ويرموه بس غواص يطلعه، المهم ما يغرقش. من وسط القناطر من فوق. ليه؟ لأنه ده إنسان يعني ما أهو يعني المنظر ده كنا زمان والله الذي لا إله غيره. لما شفت الجزء الأول من فتح الباري كانت النسخة القديمة بقى الخط اللي هو مش عارفيه ده، أنا خلاص قلبي طار نفسي أترجمه زي واحد ما إيه لا كتاب باللغة اللاتينية وما عرفش حاجة عن اللاتينية ومش مترجم وشايل الكتاب وحس إن جواه حاجات حلوة، في كلام معاني جميلة جدا، بس مين لفلان وعلو تلف الدور وكنا نلف في مصر كنا مين يعمل لنا الكلام دي؟ فيش. وأشيل الكتاب وبريته ومش عارف أقرأ في حاجة خالص وأنا عارف أفهم إيه اللي فيه، لغاية ما رحنا اليمن وجدنا واحد بيقول لنا قال البخاري رحمه الله ومش عارف إيه وكلام زي كده، القلوب تعلقت به وبدأنا نستفيد. فدلوقتي اللي أنا شايفه إن المشكلة الآن كل الشعب المصري مشغول بما لا ينشغل، كله مشغول، مشغول بحاجات مش ما لا تستحق، في حاجات أهم. يعني لو كل واحد أتقن مهنته، يعني مثلا زيارة زي بتاعة رئيس أمريكا اسمه باور اسمه إيه؟ أوباما. حقيقة يعني قلبي كاد أن يطير لما علمت أن له جدة مسلمة وبقية حية إلى الآن، وأن أباه حسين كان مسلما ومات مسلما، وهذا الرجل أسمع أنه في خير، يعني بعض الناس بيحاولوا. فلو هذا الرجل دعي للإسلام، يعني فعلا لو دعي وحد كده حاكم من الحكام بتوعنا الطيبين دول يقول له إيه رأيك وشوف جدتك اللي كانت إيه، يعني يقال أخبارا الشيخ مصطفى مشافاة بأن جدة أوباما ده لما كان في حملات تنصير خرجت ورفعت راية الإسلام والمصحف وتقول لن نترك هذا، يعني كمظاهرة، وموجودة قيل الآن موجودة في الإمارة حية إلى الآن، وفي أمير الإمارات تقريبا حد من الأمراء يوديها عمرة تعتمر. إذن يعني إحنا عندنا مقصرون، يعني بنتصور إن ده خلاص كافر أو نصراني أو إن انتهت المشكلة، لا أبدا والله. يعني ده لو فعلا عرض عليه، بس المشكلة صورة الإسلام عندنا صورة وحشة، لأن نخاف يخش عندنا يبقى مسلم ينتكس بيطلع تبقى مصيبة لما يرى حال المسلمين. فلا نحن كلنا مقصرون، فذلك كل واحد مننا إخواننا على فقر، لو كل واحد مننا أتقن ما يحسن ويخدم به الإسلام لصارت هذه الأمة أفضل أمة على ظهر الأرض. لكن المشكلة لا مستعان. أعرف شخص كان بتعفول كان في حتة اسمها العمرانية، الشخص ده يعني كان في كلية الطب، ويعني تقريبا ظروفه كانت تعبانه فيروح كليه الطب وهو اخ متنحي وبيعمل فول. كان صنعه الفول دي يبدا من الساعه 6 تقريبا او بعد الفجر يخلص 10، وهو شغال كل غرفه يسبح ويذكر ربنا عز وجل ويدعي الناس يا اخواننا الاسلام يا اخواننا مش عارف مين. كان الواحد لما يروح مثلا يجيب منه فول او يتفرج يشوفه زحام غير عادي، وهو عمال يوعظ في الناس كانه على منبر وكرسي عالي وعمال يوعظ وبتاع فول وأثر، وإحنا ما فيش لا دعوة ولا في شغل ولا في حاجة خالص، والكل نايم والكل عاوز كده إيه تهدب له ينام كده بص لنفسه في الجنة وبص لنفسه في الفردوس، وأخي يقول شفت ربنا وأخي يقول شفت الرسول وأخي قال شفت الجنة والفردوس وإحنا نايمين. كلام جميل وأحلام حلوة، بس أنا ما أقعد طول عمري ما أحلم مش هوصل. يعني هم هؤلاء الناس الذين وصلوا، واحد زي أوباما ده وصل رئيس أمريكا باللوم والأحلام، ده وصل ده أزم بقى. ده أنا أعتقر في السيرة بتاعته تعجبت مجهود غير عادي، أخذ البكالوريوس 93 بقى دكتوراه ومجهود. فأقول قولي هذا وصف لي أولوك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا